والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا عند الباب 43. قال المؤلف رحمه الله: باب قول ما شاء الله وشئت. وقد قدمنا القول في هذا وأنه من الشرك لما فيه من التسوية بين مشيئة العبد ومشيئة الله، فقد سوى بينهما بحرف الواو. حرف الواو هذا لا يفيد ترتيبا، يأتي واحد ثم بعده الآخر، لا، يفيد التسوية. فهنا يقال مثل هذا اللفظ فيه شرك، لأنك جعلت مشيئة العبد مساوية لمشيئة الله. والصواب في ذلك أن تقول ما شاء الله ثم شئت. فإذا الشخص كان الذي يقول ما شاء الله وشئت معتقدا أن مشيئة العبد مساوية لمشيئة الله فهذا شرك أكبر. أما إذا لم يكن معتقدا لذلك، وإنما هو تلفظ فقط، فهنا يكون من الشرك الأصغر. والصواب أن يقول كما جاء في الحديث ما شاء الله ثم شئت، لأن ثم تختلف عن الواو مع أنها حرف عطف مثلها، إلا أنها تختلف عن الواو بأنها تفيد الترتيب مع التراخي، تفيد الترتيب مع التراخي. عندما تقول ما شاء الله ثم شئت تأتي مشيئة الله في البداية، ثم بعد ذلك تأتي مشيئة العبد، ويكون بينهما مسافة بعيدة، وهذا معنى التراخي، يكون مسافة بينهما. وكان تقول مثلا جاء محمد ثم عمرو، يفهم من ذلك أن محمد جاء اليوم مثلا وعمر جاء بعد سنة أو سنتين، إن في تراخي مسافة بعيدة. أي نعم. بخلاف لو قلت مثلا جاء محمد فعمر، الفاء هنا يوجد بينهما مسافة لكنها مسافة قريبة وليست بعيدة، بخلاف الواو لا يوجد مسافة أصلا، هي لمجرد التسوية. لذلك كان هذا التلفظ من الشرك كما تقدم سابقا. قال المؤلف رحمه الله عن قتيلة بنت صيف الأنصارية صحابية، أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون. كيف ذلك؟ قال: تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. هناك تسوية بحرف الواو، وهنا حلف بحرف الواو. حروف الحلف وحروف القسم الباء والتاء والواو، هذا حرف القسم. والكعبة أي مثل أن تقول والله، والكعبة حلف بالمخلوق، الكعبة مخلوقة. أي نعم. فهذا حلف بغير الله، وكما تقدم الحلف بغير الله يعتبر شركا، وتقدم التفصيل فيه. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة. إذن الحلف نصارى بالله تبارك وتعالى لا بالكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. إذن هذا هو اللفظ الصحيح. إذن الشرع جاء أيضا بتصحيح الألفاظ كما جاء بتصحيح العقائد والأعمال. الشرع جاء بتصحيح الألفاظ والعقائد والأعمال، فلا يقول أن أحد عندما نقول له هذا اللفظ خطأ ولا يجوز يقول والله النية كذا وقصدي كذا، ما ينفع. الآن القصد والنية شيء، والآن تصحيح اللفظ شيء آخر. لابد لك عليك من تصحيح اللفظ أيضا. لاحظ أنت أن اللفظ الخطأ اعتبر شركا أصغر مثل هذا اللفظ وهو لفظي. أي نعم. لكن لابد إذن من تصحيح الألفاظ مع تصحيح العقائد وتصحيح الأعمال. لا تركز فقط على تصحيح العقائد والأعمال، لابد أيضا من تصحيح الألفاظ. نعم. رواه النسائي وصححه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وله أيضا، له يعني للنسائي، وله أيضا وعن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا. شوف كيف جعلتني لله مثيلا ونظيرا، عندما جعل مشيئته مساوية لمشيئة الله، مساوية لمشيئة الله تبارك وتعالى، جعله لله ندا. قال: بل ما شاء الله وحده. وهذا أفضل، أن تقول ما شاء الله وتسكت هذا أفضل. لكن أيضا يجوز أن تقول ما شاء الله ثم شئت كما جاء في الحديث الذي سبق، إذا كان الأمر بالفعل يحتاج إلى مشيئة العبد أو أن لمشيئة العبد تعلق. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولابن ماجة عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله. قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى علي، ثم قال أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. هذا الحديث يرويه الطفيل، الطفيل بن عبد الله مسخبة وعائشة لأمها صحابي. قال رأيت، أي في المنام رؤيا، كأني أتيت على نفر من اليهود، جماعة من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم، يعني بذلك لأنتم القوم الجيدين، لولا أنكم تقولون عزير بن الله، يعني هذا الذي أفسدكم أنكم تجعلون عزيرا ابن الله. قالوا أنتم، الآن النفر اليهودي يقولون لي المسلمين، وأنتم لأنتم القوم أيضا الجيدين الممدوحين، لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. هنا موضع الشرك. ثم مررت بنفر من النصارى، جماعة من النصارى، هذا كله في الرؤيا، فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن مريم ابن الله، عفوا، لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، هذا شرك أكبر، وذاك أيضا شرك أكبر، عزير ابن الله، هذه مصيبة اليهود ومصيبة النصارى. قالوا أنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت استيقظ من نومه وأخبر بعض الناس، قال أخبرت من أخبرت من المسلمين، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال هل أخبرت بها أحدا من المسلمين؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى علي، ثم قال، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ خطبه بحمد الله والثناء عليه، ثم يقول أما بعد، هذه كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر في الكلام. الخطب كان يبدأ بها بحمد الله والثناء عليه، وهذا تجدونه كثيرا في خطب النبي صلى الله عليه وسلم. أما رسائله فكان يبدأها بالبسملة، هكذا تجدون فعله صلى الله عليه وسلم واضحا. قال أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. إذن الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قوله ما شاء الله وشاء محمد، وأنها من الشرك، وأنه حث من يقول ما شاء الله وحده.
المؤلف رحمه الله باب من سب الدهر فقد آذى الله. الدهر هو الزمن. كان المشركون في السابق إذا نزلت بهم حادثة أو مصيبة يقولون يا خيبة الدهر، فيسبون الزمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، أي لا تسبوا فاعل النوازل وما نزل بكم من مصائب، فإنكم إذا سببتم فاعلها وقع السب على الله تعالى، لأنه هو الفاعل حقيقة، هو الفاعل حقيقة، هو الذي أنزل عليكم المصيبة. فإذا سببتم الدهر أنتم حقيقة قد سببتم الله، لأن الله هو الفاعل. فلذلك نهاهم عن سب الدهر. قال المؤلف رحمه الله وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، هذا كلام الكفار فيها نسبة الحوادث إلى الدهر، فالنوازل والمصائب والموت إلى آخره ينسبونه إلى الدهر. فإذا نسبوا هذه الأفعال إلى الدهر فسوف يسبون الدهر إذا نزلت بهم، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. إذن ما الذي يهلكهم؟ هو الدهر، تقلب الزمان هو الذي يهلكهم، لذلك يسبون ما الدهر عند نزول المصيبة بهم. الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل، فإذا المسبة حقيقة ترجع إلى الله، لذلك نهى ربنا تبارك وتعالى عن سب الدهر. وهذا يقع في أهلينا اليوم، موجود هذا كقول كثير من الناس عن اليوم اللي شفتك فيه، هذا من هذا، هذا من هذا، هذا سب للدهر للزمن. وهذا محرم لا يجوز، أن حقيقة الذي قدر رؤيتك لهذا الشخص الذي تسب اليوم لأجله هو الله سبحانه وتعالى وليس اليوم الزمن. فالحقيقة المسبة ترجع إلى الله تبارك وتعالى. قال وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم، هذه أذية لله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله، المؤمن ما يقع منه هذا، ما ينبغي أن يقع منه هذا، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، ويسب الدهر لأن الدهر في اعتقادي هو الذي أثر عليه بالمصيبة، وأنا الدهر حقيقة أنا الذي قد قدرت ما حصل له، أقلب الليل والنهار. فسر معنى أنا الدهر، إيش معنى أن الله هو الدهر؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتصرف في الأمور ويقلب الليل والنهار، إذن الزمن هو بيده وهو الذي يفعل ما يشاء، وكل خلق موجود فهو من خلقه، إذن فهو الفاعل حقيقة. فعندما تسب الدهر حقيقة السب ترجع عليه، لذلك تؤذي الله سبحانه وتعالى. وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يقلب الزمان، يقلب الليل والنهار، ويحدث الحوادث وينزل النوازل، هو الله سبحانه وتعالى، فلا تسب الدهر. هذا المقصود، والمقصود من هذا أن نمتنع عن سب الدهر تعظيما لله سبحانه وتعالى ولعدم أذيته تبارك وتعالى. المؤلف رحمه الله باب التسمي بقاضي القضاء ونحوه، يعني ما حكم ذلك؟ قال في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله، قال سفيان مثل شاه شاء، يعني بالفارسية. ملك الأملاك هذا الاسم خاص بالله سبحانه وتعالى، فلا يصح أن يسمى به إلا الله سبحانه وتعالى، فمن تسمى بهذا الاسم فقد جعل نفسه شريكا مع الله تبارك وتعالى، فهذا يعتبر كفرا بالله، هو مناقض للتوحيد. وشاه شاه قال سفيان مثله، لأنه عبارة عن ترجمة، لكن هل مثله قاضي القضاء؟ الآن ملك الأملاك هذا خاص بالله سبحانه وتعالى، قاضي القضاء أيضا هكذا على الإطلاق هو خاص بالله سبحانه وتعالى، فهو الذي يحكم على القضاء ويقضي بينهم سبحانه وتعالى. لكن إذا خصص وقيل مثلا قاضي قضاة البلد الفلاني، هنا صار في تخصيص، قاضي قضاة الأردن، قاضي قضاة مصر، هنا يقول بعض أهل العلم بجواز هذا، منهم الشيخ بن عثيمين رحمه الله قال في كلامه قاضي القضاء بهذا المعنى الشامل العام لا يصلح إلا لله عز وجل، فمن تسمى بذلك فقد جعل نفسه شريكا لله عز وجل فيما لا يستحقه إلا الله عز وجل، وهو القاضي فوق كل قاض وإليه يرجع الحكم كله. وإن قيد بزمان أو مكان فهذا جائز. هذا كلام شيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال فإن قيد بزمان أو مكان فهذا جائز. كان يقال قاضي قضاة سنة كذا أو يوم كذا، أو قاضي قضاة الأردن أو قاضي قضاة مصر وهكذا. هذا معنى ما ذكر الشيخ. قال الشيخ وإن قيد بزمان أو مكان فهذا جائز، لكن الأفضل أن لا يفعل، لأنه قد يؤدي إلى الإعجاب بالنفس والغرور حتى لا يقبل الحق إذا خالف قوله. وإنما جاز هذا لأن قضاء الله لا يتقيد، يعني لا يقال هنا بأنه شريك مع الله، الله سبحانه وتعالى قضاءه لا يتقيد، فيقال قاضي القضاء مطلقا بخلاف ما قيد. فلا يكون فيه مشاركة لله عز وجل، وذلك مثل قاضي قضاة العراق أو قاضي قضاة الشام أو قاضي قضاة عصره إلى آخر ما قال رحمه الله. هذا هو التفصيل في هذه المسألة. هذا بالنسبة لقاضي القضاء، أما ملك الأملاك لا يصح، لأنه لا يصح تقييده هنا. هنا قال المصنف رحمه الله وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه قوله أخنع، يعني أوضع. لما قال إن أخنع اسم عند الله يعني أوضع اسم عند الله وأحطه. وأغيظ رجل على الله يعني أبغضه على الله يوم القيامة وأخبثه. رجل تسمى ملك الأملاك. المؤلف رحمه الله باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. باب احترام أسماء الله تعالى يعني تعظيم، يعني هذا الباب معقود لتعظيم أسماء الله تبارك وتعالى وتقديرها، وتغيير الاسم لأجل ذلك أي لاحترام الاسم. قال المؤلف رحمه الله عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. فقال ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. أبو شريح الخزاعي اسمه خويلد بن عمرو، صحابي أسلم يوم الفتح، أنه كان يكنى في قومه وبينهم أبا الحكم، لأنه كان يحكم بينهم. وهنا يوجد اعتبار لمعنى الكنية، لاحظ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، ثم غير له كنيته، فغير كنيته كي يغير الاسم الذي هو من أسماء الله، وسماه باسم ابنه الأكبر. وفيه سنية التسمي بالتكني بالاسم بالابن الأكبر. قال ابن القيم رحمه الله والمقصود أنه لا يجوز لأحد، أعطيكم خلاصة هذا الباب، والمقصود أنه لا يجوز لأحد أن يتسمى بأسماء الله المختص به. إذن من أسماء الله ما هو مختص به ومنها ما ليس مختصا به. قال لا يجوز لأحد أن يتسمى بأسماء الله المختص به، وأما الأسماء التي تطلق عليه وعلى غيره كالسميع والبصير والرؤوف والرحيم، فيجوز أن يخبر بمعانيها عن المخلوق، ولا يجوز أن يتسمى بها على الإطلاق بحيث يطلق عليه كما يطلق على الرب تعالى. ذكر ذلك في تحفة المودود صفحة 71. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: باب احترام أسماء الله، أي وجوب احترام أسماء الله، لأن احترامها احترام لله عز وجل ومن تعظيم الله عز وجل. فلا يسمى أحد باسم مختص بالله. وأسماء الله تنقسم إلى قسمين: الأول ما لا يصح إلا لله، فهذا لا يسمى به غيره، وإن سميه وجب تغييره، مثل الله، الرحمن، رب العالمين، وما أشبه ذلك. الثاني ما يصح أن يوصف به غير الله، مثل الرحيم والسميع والبصير. فإن لوحظت الصفة منع من التسمي به، وإن لم تلاحظ الصفة جاز التسمي به على أنه علم محض. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني إذا سميت شخصا بالعزيز ولم تعتبر معنى العزة جاز، لكن إذا اعتبرت المعنى فلا يجوز. انظر هنا في حديث أبي شريح، كان يكنى أبا الحكم، لماذا؟ لأنه كان يحكم بين قومه، فمعنى الاسم كان معتبرا عندهم، فلوحظ المعنى هنا فيه، فلذلك نقول هنا لا يجوز، مع أن الاسم ممكن أن تخبر عن شخص بأنه حكم، فهو يمارس هذا العمل ويحكم بين الناس فتقول فلان حكم، لكن أن تلاحظ هذا المعنى وتعتبره، عندئذ يقال لا يجوز. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين، وهو موافق لكلام ابن القيم رحمه الله تماما. هذا خلاصة هذا الباب. خلاصة الأمر أن تعلم أن من الأسماء ما هي خاصة بالله لا يجوز تسمية أي أحد بها، ومنها ما ليس خاصا بالله فيجوز أن تسمي بها لكن دون ملاحظة المعنى. هذا خلاصة الموضوع. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. الهزل سخرية، مزح، لعب، هذا الفعل هو الهزل بما ذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى، أو بما ذكر فيه الله، أو بالقرآن أو بالرسول صلى الله عليه وسلم. استخفاف، هذا استخفاف بالقرآن، واستخفاف بالرسول صلى الله عليه وسلم، واستخفاف بالله، واستخفاف بشرعه، لذلك هو كفر، هذا يعتبر كفرا. فالهزل ضد الجد، مزاح، لعب، سخرية، هذا يقع من إنسان ليس في قلبه تعظيم لله ولرسوله ولشرعه. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هذه الآية هي الدليل على ذلك. يذكر المؤلف لنا سبب نزول هذه الآية. قال: عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم. ابن عمر معروف، محمد بن كعب وزيد بن أسلم من التابعين، وقتاد كذلك. دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال: رجل في غزوة تبوك، ما رأينا مثل قرائنا. القراء عندهم كانوا العلماء، هؤلاء أرغب بطونا، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا. شوف كيف أرغب بطونا، يعني شريهين للأكل، شغل أكل، زي ما نسمع من بعض الناس اليوم يتحدث عن المشايخ مستهزئا وساخرا بهم، يقول والله المشايخ شغل أكل بس، نفس الكلمة، لاحظ. ولا أكذب ألسنا، وصفهم بالكذب أيضا، ولا أجبن عند اللقاء، يعني في الحروب وفي المعارك جبناء. هؤلاء من؟ النبي صلى الله عليه وسلم وصفوة الصحابة يتحدث عنهم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء العلماء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبق نزلت فيه الآيات قبل أن يصل عوف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ركب الناقة وتجهز للمسير. فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب، يعني كنا نتحدث ونتسلى، حديث الركب يقطعون فيه الطريق ونتسلى ونمزح نقطع به عناء الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، يعني متعلق بحبل الناقة وقدماه تتخبط بالحجارة في الأسفل وهو يترجى وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. تاب الله سبحانه وتعالى على بعض، والبعض لم يقبل منهم توبتهم لعلمه بنفاقهم تبارك وتعالى. المهم الشاهد هنا أن الاستهزاء بالله أو برسوله أو بشريعته أو بشعائر الإسلام هذا كفر مخرج من ملة الإسلام. وهذه الآية دليل واضح على أنه ليس كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صار عنده درعا واقيا لا يمكن أن يكفر به أبدا. لا، غير صحيح هذا الكلام. لا إله إلا الله محمد رسول الله لها شروط ولها نواقض، يجب أن تحافظ على شروطها وأن تحرص على البعد عن نواقضها. ومن نواقضها الاستهزاء بالله أو برسوله أو بالقرآن أو بشريعة الله تبارك وتعالى. اللحية هذه من علم أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسخر منها فقد كفر، فقد كفر. هكذا الأمر يكون هنا. فالأمر جد خطير، لا يمكن للعبد أن يكون مسلما قد وقر الإيمان في قلبه واستقر أن يصدر منه مثل هذا الأمر، الاستهزاء بالله أو برسوله أو بالقرآن أو بشريعة الله تبارك وتعالى. فينبغي الحذر في هذا من الأمور التي تخل بتوحيد العبد. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم، وأن يبارك لنا في أوقاتنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونكتفي بهذا القدر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا عند الباب 43. قال المؤلف رحمه الله: باب قول ما شاء الله وشئت. وقد قدمنا القول في هذا وأنه من الشرك لما فيه من التسوية بين مشيئة العبد ومشيئة الله، فقد سوى بينهما بحرف الواو. حرف الواو هذا لا يفيد ترتيبا، يأتي واحد ثم بعده الآخر، لا، يفيد التسوية. فهنا يقال مثل هذا اللفظ فيه شرك، لأنك جعلت مشيئة العبد مساوية لمشيئة الله. الصواب في ذلك أن تقول ما شاء الله ثم شئت. فإذا الشخص كان الذي يقول ما شاء الله وشئت معتقدا أن مشيئة العبد مساوية لمشيئة الله فهذا شرك أكبر. أما إذا لم يكن معتقدا لذلك وإنما هو تلفظ فقط فهنا يكون من الشرك الأصغر. والصواب أن يقول كما جاء في الحديث ما شاء الله ثم شئت، لأن ثم تختلف عن الواو مع أنها حرف عطف مثلها، إلا أنها تختلف عن الواو بأنها تفيد الترتيب مع التراخي، تفيد الترتيب مع التراخي. عندما تقول ما شاء الله ثم شئت تأتي مشيئة الله في البداية، ثم بعد ذلك تأتي مشيئة العبد، ويكون بينهما مسافة بعيدة، وهذا معنى التراخي. يكون مسافة بينهما، كان تقول مثلا جاء محمد ثم عمرو، يفهم من ذلك أن محمد جاء اليوم مثلا وعمرو جاء بعد سنة أو سنتين، إن في تراخي، مسافة بعيدة. أي نعم. بخلاف لو قلت مثلا جاء محمد فعمر، الفاء هنا يوجد بينهما مسافة لكنها مسافة قريبة وليست بعيدة، بخلاف الواو لا يوجد مسافة أصلا، هي لمجرد التسوية. لذلك كان هذا التلفظ من الشرك كما تقدم سابقا. قال المؤلف رحمه الله عن قتيلة، قتيلة بنت صيف الأنصارية صحابية، أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون، كيف ذلك؟ قال تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة، هناك تسوية بحرف الواو وهنا حلف بحرف الواو، حروف الحلف وحروف القسم الباء والتاء والواو، هذا حرف القسم. والكعبة أي مثل أن تقول والله، والكعبة حلف بالمخلوق، الكعبة مخلوقة. أي نعم. فهذا حلف بغير الله، وكما تقدم الحلف بغير الله يعتبر شركا وتقدم التفصيل فيه. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، إذن الحلف نصارى بالله تبارك وتعالى لا بالكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، إذن هذا هو اللفظ الصحيح. إذن الشرع جاء أيضا بتصحيح الألفاظ كما جاء بتصحيح العقائد والأعمال، الشرع جاء بتصحيح الألفاظ والعقائد والأعمال، فلا يقول أن أحد عندما نقول له هذا اللفظ خطأ ولا يجوز يقول والله النية كذا وقصدي كذا، ما ينفع. الآن القصد والنية شيء، والآن تصحيح اللفظ شيء آخر، لابد لك عليك من تصحيح اللفظ أيضا. لاحظ أنت أن اللفظ الخطأ اعتبر شركا أصغر مثل هذا اللفظ وهو لفظي. أي نعم. لكن لابد إذن من تصحيح الألفاظ مع تصحيح العقائد وتصحيح الأعمال، لا تركز فقط على تصحيح العقائد والأعمال، لابد أيضا من تصحيح الألفاظ. نعم. رواه النسائي وصححه. قال المؤلف رحمه الله تعالى وله أيضا، له يعني للنسائي، وله أيضا وعن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، شوف كيف جعلتني لله مثيلا ونظيرا عندما جعل مشيئته مساوية لمشيئة الله تبارك وتعالى، جعله لله ندا، قال بل ما شاء الله وحده، وهذا أفضل، أن تقول ما شاء الله وتسكت هذا أفضل، لكن أيضا يجوز أن تقول ما شاء الله ثم شئت كما جاء في الحديث الذي سبق، إذا كان الأمر بالفعل يحتاج إلى مشيئة العبد أو أن لمشيئة العبد تعلق. قال المصنف رحمه الله تعالى ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله، قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح بن الله، قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم، قال فحمد الله وأثنى علي، ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. هذا الحديث يرويه الطفيل، الطفيل بن عبد الله بن صخبة وعائشة لأمها صحابي، قال رأيت أي في المنام رؤيا كأني أتيت على نفر من اليهود، جماعة من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم، يعني بذلك لأنتم القوم الجيدين لولا أنكم تقولون عزير بن الله، يعني هذا الذي أفسدكم أنكم تجعلون عزيرا ابن الله. قالوا أنتم، الآن النفر اليهودي يقولون لي المسلمين، وأنتم لأنتم القوم أيضا الجيدين الممدوحين، لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. هنا موضع الشرك. ثم مررت بنفر من النصارى، جماعة من النصارى، هذا كله في الرؤيا، فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن مريم ابن الله، عفوا، لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، هذا شرك أكبر، وذاك أيضا شرك أكبر، عزير ابن الله. هذه مصيبة اليهود ومصيبة النصارى. قالوا أنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت استيقظ من نومه وأخبر بعض الناس، قال أخبرت من أخبرت من المسلمين، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال هل أخبرت بها أحدا من المسلمين؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى علي، ثم قال، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ خطبه بحمد الله والثناء عليه، ثم يقول أما بعد، هذه كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر في الكلام. الخطب كان يبدأ بها بحمد الله والثناء عليه، وهذا تجدونه كثيرا في خطب النبي صلى الله عليه وسلم. أما رسائله فكان يبدأها بالبسملة، هكذا تجدون فعله صلى الله عليه وسلم واضحا. قال أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. إذن الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قوله ما شاء الله وشاء محمد، وأنها من الشرك، وأنه حث من يقول ما شاء الله وحده.
المؤلف رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. الدهر هو الزمن. كان المشركون في السابق إذا نزلت بهم حادثة أو مصيبة يقولون يا خيبة الدهر، فيسبون الزمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، أي لا تسبوا فاعل النوازل وما نزل بكم من مصائب، فإنكم إذا سببتم فاعلها وقع السب على الله تعالى، لأنه هو الفاعل حقيقة، هو الفاعل حقيقة، هو الذي أنزل عليكم المصيبة. فإذا سببتم الدهر أنتم حقيقة قد سببتم الله، لأن الله هو الفاعل. فلذلك نهاهم عن سب الدهر. قال المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هذا كلام الكفار، فيها نسبة الحوادث إلى الدهر، فالنوازل والمصائب والموت إلى آخره ينسبونه إلى الدهر. فإذا نسبوا هذه الأفعال إلى الدهر فسوف يسبون الدهر إذا نزلت بهم. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. إذن ما الذي يهلكهم؟ هو الدهر، تقلب الزمان هو الذي يهلكهم، لذلك يسبون ما الدهر عند نزول المصيبة بهم. والحقيقة أن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل، فإذن المسبة حقيقة ترجع إلى الله، لذلك نهى ربنا تبارك وتعالى عن سب الدهر. وهذا يقع في أهلينا اليوم، موجود هذا كقول كثير من الناس عن اليوم اللي شفتك فيه، هذا سب للدهر للزمن. وهذا محرم، لا يجوز، أن حقيقة الذي قدر رؤيتك لهذا الشخص الذي تسب اليوم لأجله هو الله سبحانه وتعالى وليس اليوم الزمن. فالحقيقة المسبة ترجع إلى الله تبارك وتعالى. قال: وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم، هذه أذية لله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله. المؤمن ما يقع منه هذا، ما ينبغي أن يقع منه هذا. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، ويسب الدهر لأن الدهر في اعتقادي هو الذي أثر عليه بالمصيبة، وأنا الدهر حقيقة أنا الذي قد قدرت ما حصل له. أقلب الليل والنهار، فسر معنى أنا الدهر. إيش معنى أن الله هو الدهر؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتصرف في الأمور ويقلب الليل والنهار. إذن الزمن هو بيده، وهو الذي يفعل ما يشاء، وكل خلق موجود فهو من خلقه. إذن فهو الفاعل حقيقة. فعندما تسب الدهر حقيقة السب ترجع عليه، لذلك تؤذي الله سبحانه وتعالى. وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يقلب الزمان، يقلب الليل والنهار، ويحدث الحوادث وينزل النوازل، هو الله سبحانه وتعالى. فلا تسب الدهر، هذا المقصود. والمقصود من هذا أن نمتنع عن سب الدهر تعظيما لله سبحانه وتعالى ولعدم أذيته تبارك وتعالى. المؤلف رحمه الله: باب التسمي بقاضي القضاء ونحوه، يعني ما حكم ذلك؟ قال في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله، قال سفيان: مثل شاه شاء، يعني بالفارسية. ملك الأملاك، هذا الاسم خاص بالله سبحانه وتعالى، فلا يصح أن يسمى به إلا الله سبحانه وتعالى. فمن تسمى بهذا الاسم فقد جعل نفسه شريكا مع الله تبارك وتعالى، فهذا يعتبر كفرا بالله، وهو مناقض للتوحيد. وشاه شاه، قال سفيان مثله، لأنه عبارة عن ترجمة. لكن هل مثله قاضي القضاء؟ الآن ملك الأملاك هذا خاص بالله سبحانه وتعالى، قاضي القضاء أيضا هكذا على الإطلاق هو خاص بالله سبحانه وتعالى، فهو الذي يحكم على القضاء ويقضي بينهم سبحانه وتعالى. لكن إذا خصص وقيل مثلا قاضي قضاة البلد الفلاني، هنا صار في تخصيص، قاضي قضاة الأردن، قاضي قضاة مصر، هنا يقول بعض أهل العلم بجواز هذا، منهم الشيخ بن عثيمين رحمه الله قال في كلامه: قاضي القضاء بهذا المعنى الشامل العام لا يصلح إلا لله عز وجل، فمن تسمى بذلك فقد جعل نفسه شريكا لله عز وجل فيما لا يستحقه إلا الله عز وجل، وهو القاضي فوق كل قاض وإليه يرجع الحكم كله، وإن قيد بزمان أو مكان فهذا جائز. هذا كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله، قال فإن قيد بزمان أو مكان فهذا جائز، كان يقال قاضي قضاة سنة كذا أو يوم كذا، أو قاضي قضاة الأردن، أو قاضي قضاة مصر، وهكذا. هذا معنى ما ذكر الشيخ. قال الشيخ: وإن قيد بزمان أو مكان فهذا جائز، لكن الأفضل أن لا يفعل، لأنه قد يؤدي إلى الإعجاب بالنفس والغرور حتى لا يقبل الحق إذا خالف قوله، وإنما جاز هذا لأن قضاء الله لا يتقيد، يعني لا يقال هنا بأنه شريك مع الله، الله سبحانه وتعالى قضاءه لا يتقيد، فيقال قاضي القضاء مطلقا بخلاف ما قيد، فلا يكون فيه مشاركة لله عز وجل، وذلك مثل قاضي قضاة العراق أو قاضي قضاة الشام أو قاضي قضاة عصره إلى آخر ما قال رحمه الله. هذا هو التفصيل في هذه المسألة. هذا بالنسبة لقاضي القضاء، أما ملك الأملاك لا يصح، لأنه لا يصح تقييده هنا. هنا قال المصنف رحمه الله: وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه قوله أخنع، يعني أوضع. لما قال إن أخنع اسم عند الله يعني أوضع اسم عند الله وأحطه. وأغيظ رجل على الله يعني أبغضه على الله يوم القيامة وأخبثه. رجل تسمى ملك على أملاك. المؤلف رحمه الله: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. باب احترام أسماء الله تعالى يعني تعظيم، يعني هذا الباب معقود لتعظيم أسماء الله تبارك وتعالى وتقديرها. وتغيير الاسم لأجل ذلك أي لاحترام الاسم. قال المؤلف رحمه الله: عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. أبو شريح الخزاعي اسمه خويلد بن عمرو، صحابي أسلم يوم الفتح، أنه كان يكنى في قومه وبينهم أبا الحكم، لأنه كان يحكم بينهم. فهنا يوجد اعتبار لمعنى الكنية، لاحظ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. ثم غير له كنيته، فغير كنيته كي يغير الاسم الذي هو من أسماء الله، وسماه باسم ابنه الأكبر. وفيه سنية التسمي بالتكني بالابن الأكبر. قال ابن القيم رحمه الله: والمقصود أنه لا يجوز لأحد، أعطيكم خلاصة هذا الباب، والمقصود أنه لا يجوز لأحد أن يتسمى بأسماء الله المختص به. إذن من أسماء الله ما هو مختص به، ومنها ما ليس مختصا به. قال: لا يجوز لأحد أن يتسمى بأسماء الله المختص به، وأما الأسماء التي تطلق عليه وعلى غيره كالسميع والبصير والرؤوف والرحيم، فيجوز أن يخبر بمعانيها عن المخلوق، ولا يجوز أن يتسمى بها على الإطلاق، بحيث يطلق عليه كما يطلق على الرب تعالى. ذكر ذلك في تحفة المودود صفحة 171. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: باب احترام أسماء الله، أي وجوب احترام أسماء الله، لأن احترامها احترام لله عز وجل ومن تعظيم الله عز وجل. فلا يسمى أحد باسم مختص بالله. وأسماء الله تنقسم إلى قسمين: الأول ما لا يصح إلا لله، فهذا لا يسمى به غيره، وإن سمي وجب تغييره، مثل الله، الرحمن، رب العالمين وما أشبه ذلك. الثاني ما يصح أن يوصف به غير الله، مثل الرحيم والسميع والبصير. فإن لوحظت الصفة منع من التسمي به، وإن لم تلاحظ الصفة جاز التسمي به على أنه علم محض. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني إذا سميت شخصا بالعزيز ولم تعتبر معنى العزة جاز، لكن إذا اعتبرت المعنى فلا يجوز. انظر هنا في حديث أبي شريح كان يكنى أبا الحكم لماذا؟ لأنه كان يحكم بين قومه، فمعنى الاسم كان معتبرا عندهم، فلوحظ المعنى هنا فيه، فلذلك نقول هنا لا يجوز، مع أن الاسم ممكن أن تخبر عن شخص بأنه حكم، فهو يمارس هذا العمل ويحكم بين الناس فتقول فلان حكم، لكن أن تلاحظ هذا المعنى وتعتبره عندئذ يقال لا يجوز. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين وهو موافق لكلام ابن القيم رحمه الله تماما. هذا خلاصة هذا الباب. خلاصة الأمر أن تعلم أن من الأسماء ما هي خاصة بالله لا يجوز تسمية أي أحد بها، ومنها ما ليس خاصا بالله فلا يجوز، فيجوز أن تسمي بها لكن دون ملاحظة المعنى. هذا خلاصة الموضوع. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. الهزل السخرية، مزح، لعب، هذا الفعل هو الهزل بما ذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى، أو بما ذكر فيه الله، أو بالقرآن أو بالرسول صلى الله عليه وسلم. استخفاف، هذا استخفاف بالقرآن، واستخفاف بالرسول صلى الله عليه وسلم، واستخفاف بالله، واستخفاف بشرعه، لذلك هو كفر، هذا يعتبر كفرا. فالهزل ضد الجد، مزاح، لعب، سخرية، هذا يقع من الإنسان ليس في قلبه تعظيم لله ولرسوله ولشرعه. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هذه الآية هي الدليل على ذلك. يذكر المؤلف لنا سبب نزول هذه الآية. قال: عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم. ابن عمر معروف، محمد بن كعب وزيد بن أسلم من التابعين، وقتاد كذلك. دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال: رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا. القراء عندهم كانوا العلماء. هؤلاء أرغب بطونا. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا. شوف كيف أرغب بطونا، يعني شريهين للأكل، شغل أكل، زي ما نسمع من بعض الناس اليوم يتحدث عن المشايخ مستهزئا وساخرا بهم، قل والله المشايخ شغل أكل بس، نفس الكلمة، لاحظ. ولا أكذب ألسنا، وصفهم بالكذب أيضا. ولا أجبن عند اللقاء، يعني في الحروب وفي المعارك جبناء. هؤلاء من؟ النبي صلى الله عليه وسلم وصفوة الصحابة، يتحدث عنهم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء العلماء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبق، نزلت فيه الآيات قبل أن يصل عوف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ركب الناقة وتجهز للمسير. فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب، يعني كنا نتحدث ونتسلى حديث الركب، يقطعون فيه الطريق ونتسلى ونمزح نقطع به عناء الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، يعني متعلق بحبل الناقة وقدماه تتخبط بالحجارة في الأسفل، وهو يترجى وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. تاب الله سبحانه وتعالى على بعض، والبعض لم يقبل منهم توبتهم لعلمه بنفاقهم تبارك وتعالى. المهم الشاهد هنا أن الاستهزاء بالله أو برسوله أو بشريعته أو بشعائر الإسلام هذا كفر مخرج من ملة الإسلام. وهذه الآية دليل واضح على أنه ليس كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صار عنده درعا واقيا لا يمكن أن يكفر به أبدا، لا، غير صحيح هذا الكلام. لا إله إلا الله محمد رسول الله لها شروط ولها نواقض، يجب أن تحافظ على شروطها وأن تحرص على البعد عن نواقضها، ومن نواقضها الاستهزاء بالله أو برسوله أو بالقرآن أو بشريعة الله تبارك وتعالى. اللحية هذه من علم أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسخر منها فقد كفر، فقد كفر، هكذا الأمر يكون. هنا فالأمر جد خطير، لا يمكن للعبد أن يكون مسلما قد وقر الإيمان في قلبه واستقر أن يصدر منه مثل هذا الأمر، الاستهزاء بالله أو برسوله أو بالقرآن أو بشريعة الله تبارك وتعالى. فينبغي الحذر في هذا من الأمور التي تخل بتوحيد العبد. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم، وأن يبارك لنا في أوقاتنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونكتفي بهذا القدر.